أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره السيد الخوي قدس سره من أنه بالنسبة إلى ما يجب فيه المعرفة، لا يعتمد على الأمارات، إذ الاعتماد على الأمارة لا يوجب صدق عنوان المعرفة، كمعرفة الإمام عليه السلام أو معرفة المعاد الجسماني. وإن شئت قلت الواجب في هذه الموارد القطع الصفتي، إن أخذ في موضوع الحكم أو فقل على الأصح أخذ في الواجب تحصيل القطع الصفتي، فهذا من القطع الموضوعي على وجه الصفتية دون القطع الموضوعي على وجه الطريقية الذي يقوم الأمارة مقامه. فإن لم يمكن تحصيل المعرفة يسقط التكليف. فيكون جاهلا قاصرا ولا يعاقب. نعم، صغرويا لا يوجد جاهل قاصر بالنسبة إلى معرفته سبحانه وتعالى إلا بنحو نادر جدا، إذ كل إنسان له شعور وفهم ولو في مستوى أدنى، يدرك أنه حادث والحادث يحتاج إلى خالق، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وقال أيضا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني من يلتفت إلى وجود نفسه أو وجود السماوات والأرض يعترف بالله سبحانه وتعالى. نعم، بالنسبة لنبوة النبي الأكرم أو إمامة الأئمة الطاهرين يتصور وجود الجاهل القاصر بكثرة، وهكذا بالنسبة إلى المعاد الجسماني. فإذا كان الإنسان جاهلا قاصرا لا يستحق العقاب، ولكن يجري عليه أحكام الكفر فهو ليس بمسلم. من لا يعترف بالنبي أو بالمعاد فليس بمسلم وإن كان قاصرا لا يستحق العقاب. هذا بالنسبة إلى ما يجب فيه المعرفة، وأما بالنسبة إلى ما لا يجب فيه المعرفة كتفاصيل المعاد، فهنا إن وجد ظن معتبر كخبر الثقة بناء على اعتباره بالدليل الخاص فلا مانع من عقد القلب عليه. وجد خبر ثقة على تفصيل من تفاصيل البرزخ والمعاد نعقد قلبنا عليه بلا فرق بين من يقول بأن خبر الثقة علم اعتبارا وهو الصحيح، أو يقول بأن خبر الثقة منجز ومعذر كما عليه صاحب الكفاية. وأما لو انسد باب العلم والعلمي وقلنا بحجية الظن المطلق من باب الانسداد فلا يثبت بذلك حجية الظن المطلق في هذه الأمور، إنما يكون الظن المطلق حجة في الفروع العملية، أما فيما يرتبط بالعقائد أفرض أن الظن المطلق لا يكون حجة، لا يترتب عليه محذور. هذا وأما بالنسبة إلى الأمور التكوينية أو التاريخية فهنا لا بد من التفصيل بين من يرى أن خبر الثقة علم كما هو الصحيح فيجوز الإخبار على وفق خبر ثقة قام على قضية تاريخية أو أمر تكويني ككيفية خلق السماوات والأرض، وأما بناء على مسلك صاحب الكفاية من كون حجية خبر الثقة بمعنى منجزيته ومعذريته فهنا لا معنى للمنجزية والمعذرية، ولا يجوز الإخبار، لا يجوز الإخبار. من يصعد المنبر يخبر أن الإمام عليه السلام فعل كذا استنادا إلى خبر ثقتين، إنما يجوز له ذلك بناء على مسلك من يرى أن خبر الثقة علم اعتباري بالواقع. وأما إذا كان يرى مسلك صاحب الكفاية أو مسلك السيد الصدر من أن خبر الثقة مجرد منجز ومعذر كيف يجوز له الإخبار؟ إلا إذا قامت هناك قرينة حالية نوعية على أن هذا الذي يقول فعل الإمام كذا أو قال الإمام كذا يعني أن الإمام فعل كذا أو قال كذا حسب ما هو موجود في الكتب، كما أن هذا غير بعيد. هذا محصل ما ذكره السيد الخوئي في المقام. هنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى تفصيل السيد الخوئي بين عنوان المعرفة وعنوان العلم في أن عنوان المعرفة ظاهر في القطع الموضوعي الصفتي دون عنوان العلم مما لم نفهم وجهه. فقوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، يعني لزوم المعرفة الوجدانية ولا يقوم مقامها الأمارة. السيد الخوئي لا يلتزم به ما عرفنا الفرق بين المعرفة والعلم. والصحيح أن نقول لفظ المعرفة ولفظ العلم ولفظ التبين وما شابه ذلك لولا مناسبات الحكم والموضوع ظاهر في خصوص العلم الوجداني، نعم قد تكون هناك قرينة عرفية على أن العلم أو المعرفة مثال لمطلق الحجة والطريق المعتبر، كما لا يبعد في الفروع العملية يجوز لك الإخبار بالعلم، لا يبعد أن يكون ظاهرا في جواز الإخبار حسب الطريق المعتبر كما عليه بناء العقلاء بلا فرق بين أن نقول بحجية الطريق المعتبر كخبر الثقة بمعنى علميته تعبدا أو بمعنى منجزيته ومعذريته، فنحن نلتزم بجواز الإخبار وفق الطريق المعتبر كخبر الثقة، وإن كنا لا نرى أن خبر الثقة علم اعتباري بالواقع. هذا هو الظاهر من بناء العقلاء ومناسبات الحكم والموضوع. وأما في غير ذلك كما في لزوم معرفة الإمام عليه السلام، ظاهره لزوم المعرفة الوجدانية لا لخصوصية في لفظ المعرفة، وإنما لأن لفظ المعرفة ولفظ العلم ونحوهما لا يظهر منها إلا خصوص العلم الوجداني. معرفة الله واجبة عقلا، معرفة النبي واجبة عقلا وشرعا، معرفة الإمام واجبة لا أقل شرعا، معرفة المعاد على رأي السيد الخوئي مقومة للإسلام، يعني الشهادة بالمعاد التصديق بالمعاد ولا دليل عليه، الإسلام التصديق، الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله. من وين جاب السيد الخوي ركنا ثالثا للإسلام وهو التصديق بالمعاد؟ مجرد أنه في القرآن ورد الإيمان باليوم الآخر في عرض الإيمان بالله، من آمن بالله واليوم الآخر، كثيرا ما ورد في القرآن الكريم الإيمان باليوم الآخر قرينا بالإيمان بالله، لكن هذا لا يدل على أنه مقوم للإسلام. نعم يلزم الإيمان بالمعاد، أما أنه مقوم للإسلام من أين؟ نعم إنكار المعاد يرجع إلى إنكار الإسلام، لأنه من الواضح من الإسلام أنه يثبت المعاد، فمن ينكر المعاد فهو يرجع إنكاره حسب ظاهر كلامه إلى إنكار رسالة أو تكذيب النبي، وإلا لو عرضت له شبهة فد واحد جديد الإسلام كان شيوعي أو علماني، علماني حسب يعني لا دين له أبد، فهو إجا واقتنع أن الإسلام حق فأجرى شهادته غافل عن المعاد لأنه في بيئته لم يسمع عن المعاد شيئا، يضحكون على الغيب، الماركسيين إذا تروح للصين، بس الصين في الاقتصاد صار رأسمالي، عاف الشيوعية، لكن في المعتقدات اللي لا تمس بالاقتصاد هم ما زالوا شيوعيين. وإذا ذهبت إلى المطار في الصين أو في بلد آخر في 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 الصين في بلاد الصين ترى مظاهر الماركسية هناك والديكتاتورية وكل شيء من مظاهر الماركسية موجودة، بس أعطى حرية في الاقتصاد. ما اجى فد واحد من الصين اجى هنا وصار مسلم، لكنه ابد ما سامع عن المعهد، هذا مسلم بعد لو يعترف بالأئمة عليهم السلام يصير شيعي، وان وجب عليه معرفة المعهد لكنه صار مسلم صار شيعي بمجرد الإيمان بالله وبالرسول وبالأئمة عليهم السلام. نعم أنا هم أقبل يلزم معرفة المعاد، فقد قال تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ظاهر هذه الآية لزوم تحصيل اليقين بالآخرة. أما ما ذكره السيد الخوي من ندرة الجهل القصوري بوجوده تعالى أو بوحدانيته بخلاف الجهل القصوري بأمر النبوة أو الإمامة، هذا غير واضح. أكو سذج من البوذيين أو الهندوس أو الملاحدة والشيوعيين، هم ملتهين بحياتهم أصلا ما يفكرون. وإذا يفكرون أحيانا يعلموهم على التفكير الباطل مالتهم، يطرحون عليهم شبهات. أي فرق بين السذج من الشيوعيين والبوذيين والهندوس بين السذج من أهل الكتاب أو السنة؟ ليش ننكر وجود الجاهل القاصر بالنسبة إلى التوحيد؟ وأما ما ذكره من أنه إذا لم يتمكن الإنسان من معرفة الله سبحانه وتعالى أو معرفة النبي أو معرفة الله سبحانه ومعرفة النبي، هذا يكون كافر، لكنه إذا كان قاصرا لا يستحق العقاب. وهكذا من عجز عن معرفة أئمة عليهم السلام، عجز عن معرفة إمامة الأئمة عليهم السلام فلا يصير شيعي، ولكن إذا كان قاصرا وعاجزا عن تحصيل المعرفة بذلك لا يستحق العقاب. أقول يمكنه انتحال الإسلام والتشيع. انتحال الإسلام شيء، بمجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصير مسلم. ولو من باب الاحتياط، كما الإمام الصادق عليه السلام قال لذاك الملحد الزنديق لما اعترض عليه، ذول اللي يطوفون حول هذه الأحجار شنو فائدة عملهم؟ قال شوف كإمام حكيم، مو كإمام منصوب من الله سبحانه وتعالى، يحكي كإنسان حكيم. فقال الإمام عليه السلام إذا كان قولك صحيح هم ما يتضررون، أنت تنكر وجود الله سبحانه وتعالى، تنكر الغيب، هم ما يخسروا. أنا حسب تعبيري خب سووا رياضة، مشوا حول البيت بدل أن يروحوا يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل، سووا رياضة. وأما إذا كان قولهم حق فأنت تخسر، أنت تخسر. فهذا من باب الاحتياط، إذا أسلم يكون مسلم بعد، يجب عليه تحصيل المعرفة، لكن إذا لا يتمكن فهو معذور في ترك تحصيل المعرفة. لكنه لماذا تقول يا سيدنا أخوي بأنه لا يتمكن من أن يصير مسلم؟ لا، يتمكن، ينتحل الإسلام ولو من باب الاحتياط، ينتحل التشيع، ينتحل التشيع ولو من باب الاحتياط. الملاحظة الثانية، أنا ما أفهم هذا التفصيل اللي ذكره السيد الخوي بالنسبة إلى تفاصيل المعاد، قال حتى على رأي صاحب الكفاية يمكن التدين والالتزام بتلك التفاصيل ولو لم يكن خبر الثقة علما. وأما بالنسبة إلى القضايا التاريخية والقضايا التكوينية ككيفية خلق السماوات والأرض، لا، على مسلك صاحب الكفاية لا يمكن الإخبار. ما هو الفرق بين الإخبار والتدين؟ كما أن الإخبار بغير علم حرام، وأنت تقول على مسلك صاحب الكفاية خبر الثقة ليس بعلم فيحرم الإخبار بمضمون خبر الثقة لأنه ليس علما اعتباريا بنظر صاحب الكفاية، فكذلك لا يجوز التدين بما لا يعلم. فإذا قام خبر ثقة على تفصيل من تفاصيل المعاد كأحوال البرزخ وأحوال القيامة فعلى مسلك صاحب الكفاية ليس له أثر عملي. أنت تقول يا سيدنا الخوي يجوز له أن يتدين بذلك، كيف يجوز ذلك وقد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم. أو تدين بما لا تعلم، التدين بما لا يعلم لا بأس به، ولكن الإخبار بما لا يعلم حرام. فعلى مسلك صاحب الكفاية إذا قام خبر ثقة على بعض الأمور العقائدية يجوز أن يبني في نفسه على ثبوت هذه القضايا العقائدية، سؤال نكير ومنكر. وأحوال القيامة ولكن لا يجوز له أن يصعد المنبر ويخبر بذلك. يقولون مولانا أنت ما حكيت إلنا عن تفاصيل البرزخ والمعاد أنت ما تعتقد بها؟ يقول لي أعتقد بها، ولكن السيد الخوي منعني من الإخبار لأنه يقول إذا كان شخص يرى أن خبر الثقة مجرد منجز ومعذر كصاحب الكفاية له أن يتدين بالقضايا الاعتقادية حسب خبر الثقة، ولكن لا يجوز له الإخبار بها، فأنا ممنوع من الإخبار. فواحد خطيب كان يصعد المنبر دائما يحكي أن نعم الجنة وما فيها وتنعم المؤمنين في الجنة، فاعترضوا عليه قالوا شيخنا خب دائما تحكي عن الجنة، خب هذا تبشرنا بالجنة، خوفنا من النار، قال إن شاء الله أنتم تروحون جهنم بتشوفون. ما يحتاج أنا أقول لكم، بس يكفي أن أبين لكم نعيم الجنة إذا ما رحتوا لا أقل تعرفون شي يصير في الجنة. خب السيد الخوي يقول لا، لا يجوز الإخبار. ليش لا يجوز الإخبار ويجوز التدين؟ إما لا يجوز كلاهما أو يجوز كلاهما. أنا باعتقادي يجوز كلا الأمرين حسب ما ذكرت لكم من أن الإخبار موضوعه حسب المرتكز العقلائي قيام الطريق المعتبر، أن العقلاء لا يعاتبون شخصا قام عنده طريق معتبر فأخبر استنادا إليه عن شيء أقر شخص بأنه مدين وأنا لا أقطع بصدقه، أحتمل أنه مخطئ، لكن إذا أخبرت الناس هذا مدين الناس يعاتبونني يقولون أنت لا تعلم بأنه مدين كيف تخبر به؟ أقول لهم أنا استنادا إلى إقراره أخبرتكم بذلك. هذا تمام الكلام في حجية الأمارات. يقع الكلام في الأصول العملية، أولها أصل البراءة، والبراءة إما عقلية أو شرعية. نبدأ بالبحث عن البراءة العقلية بشكل مختصر ونتكلم عن مبنى حق الطاعة للسيد الصدر حيث أنكر البراءة العقلية خلافا للمشهور، ونرى ما هو الحق في ذلك، ثم نتكلم عن أدلة البراءة الشرعية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.